أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الرابعة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وقد قلنا في الدرس السابق بأن المصنف أشار إلى مجموعة من الأمور والنقاط التي سنشير إليها تباعا. لا زال الكلام في النقطة الأولى التي أشار إليها المصنف، وقلنا أن النقطة الأولى تتمركز حول بيان شقين. الشق الأول هو بيان مفاد القاعدة، والشق الثاني هو نص مجموعة من الأعلام على ثبوت هذه القاعدة. أما بالنسبة إلى الشق الأول فقد تقدم الكلام حوله. بالنسبة الآن درسنا الجديد راح يكون في الشق الثاني، وهو نص الأعلام على ثبوت هذه القاعدة. يعني وردت مجموعة من كلمات الأعلام، هذه الكلمات تدل على أن هذه القاعدة ثابتة عندهم، وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. احنا بطريقتنا راح نقرأ كلام كل واحد من الأعلام، ثم بعد ذلك نعلق ونرى أين موضع الشاهد الذي يمكن من خلاله أن نقول بأن هذا العلم قد نص على ثبوت هذه القاعدة. خلونا نقرأ كلمات الأعلام، والمصنف أيضا نقل كثير من كلمات الأعلام، يعني لم يقتصر على علم أو علمين. قال: نص الأعلام على ثبوت القاعدة. نص جملة من الأعلام على ثبوت الوجوب عقلا منهم. قال السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في كتابه جمل العلم والعمل: النهي عن المنكر كله واجب عند الشرط. يعني إذا تحقق الشرط، وهذه الشروط قد أشار إليها الفقهاء، متى يجب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وموجودة في الرسائل العملية، ما حاجة إلى استعراضها. لأن ليش النهي عن المنكر كله واجب عند الشرط؟ لأن المنكر لا ينقسم انقسام المعروف أو بانقسام المعروف، باعتبار كما يعلم الأخوة الأعزاء بأن الأمر بالمعروف قسمه الفقهاء إلى قسمين: تارة الأمر بالمعروف يكون واجبا إذا تحققت الشرائط، وتارة الأمر بالمعروف لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا إذا تخلفت بعض الشرائط أو تخلفت الشرائط. وحتى أشار مجموعة من الفقهاء، قالوا الأمر بالمعروف المستحب بحيث لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، فإن فعله الشخص فهو بالتالي مثاب عليه، سوف يحصل على الإثابة، وإن تركه الشخص لا يعاقب. إذن السيد المرتضى قال بأن النهي عن المنكر يختلف عن الأمر بالمعروف، باعتبار أن الأمر بالمعروف له قسمان: القسم الأول هو الأمر بالمعروف الواجب، والقسم الثاني هو الأمر بالمعروف المستحب. ثم قال: وليس في العقل دليل على وجوب ذلك. ليش؟ لأن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف الدليل عليه السمع، يعني القرآن الكريم الكتاب المجيد والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فإجا أسسنا قال يا ترى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست قضية عقلية، وإنما هي قضية ثابتة عن طريق السمع لا عن طريق العقل. فقال وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرار. فاستثنى، يعني صحيح بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وجوبه وجوبا عقليا، لكن قد يكون وجوبه وجوب عقلي، وهو من باب دفع الضرار، من باب دفع الضرار. فقال وجوب ذلك إلا وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر، وإنما المرجع في وجوبه إلى السام. شلون؟ بالله خل نفرض فت فرضية بأنه إذا فرضا مرة نقول إذا لم يأمر بالمعروف فسوف يتضرر، إذا لم يأمر بالمعروف فسوف يتضرر، فهنا العقل يجي يحكم بوجوبه من باب شنو؟ من باب وجوب دفع الضرر. قد لا يكون واجبا من حيث السمع، ولكن قد يكون واجب وجوبا من حيث العقل. من أي باب؟ من باب وجوب دفع الضرر أو إنكار المنكر، بحيث إذا لم ينكر هذا المنكر قد يتضرر، قد يتضرر. هسه من نجيب مثال حتى لا يكون نقاش بالمثال، قد يتضرر أو يتضرر، فبالتالي يجب عليه شنو؟ يجب عليه إنكار المنكر، لكن هذا الوجوب وجوبا عقليا وليس وجوبا سمعيا. فإذا السيد المرتضى ذهب إلى ثبوت هذه القاعدة بنص كلامه، وقال وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلا إذا كان على سبيل دفع الضرار. فالقاعدة ثابتة عنده، وإلا لماذا لجأ إليها إذا لم تكن ثابتة؟ فلا معنى من لجوء السيد المرتضى إلى هذه القاعدة. هذا القول الأول للسيد المرتضى رحمة الله عليه. القول الثاني للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. خلنا نقرأ عبارة الشيخ الطوسي ثم بعد ذلك نبين وين محل الشاهد وكيف نص الشيخ على ثبوت هذه القاعدة. قال إذا قصد رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه فله أن يقاتله دفاعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به. كون يدافع عن نفسه، اجى شخص هجم على شخص، هجم عليه لو يريد يقتله، لو يريد يسرق ماله، لو يريد يتعرض إلى عرضه إلى حريمه، فهنا شنو عليه؟ أن يقاتله. ليش يقاتله؟ يقاتله دفاعا عن نفسه، لكن هذا الدفاع خل يكون بأقل ما يمكن دفعه به، وإن أتى ذلك على نفسه لقوله صلى الله عليه وآله من قتل، يعني حتى إذا بالتالي هو يعني راح يؤدي إلى قتل هذا الشخص الذي يدافع عن نفسه أو عن ماله أو عن حريمه، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا ثبت أن ذلك له، يعني أن يدافع عن نفسه، فهل يجب عليه الدفع عن نفسه أم لا؟ قال قوم يجب عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم بأيديكم إلى التهلكة، ولأنه قادر على ما به خلاص نفسه من التلف فلزمه فعله كالطعام والشراب. فنقول صحيح النبي صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا ثبت أن ذلك له فليجب، بالتالي هل يجب عليه الدفع عن نفسه أو لا؟ جماعة قالوا يجب أن يدافع عن نفسه. ليش؟ لأن القرآن يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وآية أخرى تقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. زين، وباعتبار أنه قادر على ما يستطيع به أن يتخلص، أن يخلص نفسه من التلف، فيلزمه ذلك. وبالتالي هؤلاء استندوا في الدفاع عن نفسه، استندوا إلى السمع، إلى الكتاب العزيز. وقال آخرون: لا يجب عليه وله أن يستسلم للقتل. فأصحاب الرأي الأول قالوا: لا، عليه أن يدافع عن نفسه، لأن القرآن حكم بذلك بأنه يجب عليه الدفاع عن نفسه. أما الطرف الآخر قال: لا، لا يجب عليه الدفاع عن نفسه وله أن يستسلم للقتل. ليش يستسلم للقتل؟ قالوا: لأن أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل دون ماله فهو شهيد. وثانيا يمكن الاستدلال على ذلك، أو يمكن توجيه ذلك بما حصل مع عثمان، فإن عثمان استسلم للقتل مع قدرته عن الدفاع عن نفسه. كان عنده في داره 400 مملوك، وكان عندهم سلاح، ولكن مع ذلك قال لهم: ألقوا أسلحتكم، ومن ألقى سلاحه فهو حر لوجه الله تعالى. فلم يقاتل أحد فقتل. زين، فاختار الشهادة. فإذا أصحاب الرأي الأول قالوا بالدفاع عن النفس، أصحاب الرأي الثاني قالوا بعدم الدفاع عن النفس، لابد أن يستسلم للقتل لأنه شهيد. الآن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يريد يقوي أحد الدليلين، فإجى الشيخ الطوسي قال: والأقوى هو الدليل الأول، هو الأول، يعني الدفاع عن النفس. ليش؟ ليش شيخنا الطوسي؟ لماذا الرأي الأول هو الرأي الأقوى؟ فإجى علل ذلك، وهذا التعليل نستكشف من خلاله أن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه ينص على ثبوت هذه القاعدة. قال: لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحكم العقل، لأن دفع الضرر واجب على النفس بحكم العقل، لا كما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول. فيمكن أن نقول هو أيد أصحاب الرأي الأول، قوى هذا الرأي، ولكن تقويت هذا الرأي لأن العقل يحكم بذلك. أما أصحاب الرأي الأول فقد استندوا إلى القول الأول، استندوا إلى الكتاب، إلى الدليل السمعي، ولم يستندوا إلى الدليل العقلي. فقول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحكم العقل، هذا نص صريح بأنه يقول بثبوت القاعدة. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه: إذا قصد رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه، فله أن يقاتله دفاعا عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به، وإن أتى ذلك على نفسه، لقوله صلى الله عليه وآله: من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا ثبت أن ذلك له، يعني القتل دون المال يحصل على مقام الشهادة، فهل يجب عليه الدافع عن نفسه أم لا؟ قال قوم يجب عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأنه قادر على ما به خلاص نفسه من التلف فلازمه، يعني يجب عليه فعله كالطعام والشراب. شنو كالطعام والشراب؟ كالطعام والشراب بأنه خب إذا لم يأكل ولم يشرب سوف يموت بالتالي، فيجب عليه الأكل للمحافظة على نفسه حتى إذا كان ميتا، فكذلك لزمه الخلاص حينما يكون قادرا إذا كان قادرا على ما به خلاص نفسه. وقال آخرون لا يجب عليه وله أن يستسلم للقتل، فإن عثمان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع، لأنه قيل أنه كان في داره 400 مملوك، فقال من ألقى سلاحه فهو حر، فلم يقاتل أحد فقتل. والأولى، هذا الشيخ الطوسي، والأول أقوى، لأن دفع الضرر واجب عن النفس بحكم العقل، وكذلك المضطر إلى الطعام أو شراب إلى طعام أو شراب نجس وجب عليه أن يتناوله. ليش؟ للحفاظ على النفس. القول الثالث للقاضي ابن البراج رحمة الله عليه. ابن البراج قال التوبة وهي الندم على القبيح في الماضي والترك في الحال، يعني ترك القبيح في الحال والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال في المستقبل. فأولا الندم على فعل القبيح في الماضي، الترك في الحال الآن، العزم على عدم المعاودة عليه في المستقبل واجبة، يعني التوبة واجبة لدلالة السمع على وجوبها، يعني عندنا آيات وروايات دلت على وجوب التوبة، ولأن دفع الضرر واجب عقلا، فمن لم يتوب يحتمل أنه سيعاقب في الآخرة، بالتالي العقاب ضرر، يجي العقل يحكم بوجوب دفع الضرر. كيف أدفع الضرر؟ من خلال التوبة. فإذا القاضي ابن البراج أيضا نص على هذه القاعدة وقال ولأن دفع الضرر واجب عقلا. القول الرابع للعلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه. وأما حكم شق الولد وإخراجه ولو كان من الرجال إذا لم يحسن النساء، فرواه محمد بن يعقوب في الصحيح عن وهب بن وهب، وقد عرفت حاله لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب وبموافقته للأصول، فإن دفع الضرر واجب عقلا ونقلا، ولو لم يخرج فالغالب الهلاك، ولهذا لم يتوقف أحد في العمل به. شق الولد وإخراجه، احنا خب بالتالي بأنه المرأة إذا كانت حامل وفي حالة الولادة، خب لا يجوز للرجل أن يقوم بتوليدها. ليش؟ لأن هذا يستلزم نظر، والنظر محرم، لا يستلزم لمس، واللمس محرم لأنه أجنبي. فقال إذا يعني انحصر الأمر بالرجال أو لا، بأن النساء لم تحسن هذه الطريقة، أو لا كما عليه الفقهاء في زماننا هذا بأن الرجال أرفقوا بهذه المرأة من النساء أو أكثر مهارة، فانحصر الأمر بهم، وإذا لم يقوموا هم بعملية الولادة هذا راح يؤدي إلى الهلاك. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن للرجل أن يقوم بعملية توليد المرأة. شنو ليش؟ قال لأن دفع الضرر واجب عقلا ونقلا، فإذا لم يقوم هو بذلك تتعرض للضرر وهو الهلاك، فيجب دفع هذا الضرر عقلا، فبالتالي دفع الضرر متوقف على قيام الرجل بهذه المهمة. فإذا نص على هذه القاعدة، قال فإن دفع الضرر واجب عقلا ونقلا، ولو لم يخرج فالغالب الهلاك، أو يخرج فالغالب الهلاك، ولهذا لم يتوقف أحد في العمل به. 5. قال الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه دفع الضرر المظنون، وهذا دليل استدل به المتكلمون والحكماء على وجوب المعرفة. ليش تجب المعرفة؟ دفعا للضرر المظنون، وعلى وجوب شكر المنعم، وقد تقدم الكلام في هذا الأمر وبيناه في قاعدة وجوب شكر المنعم فلا إعادة، وغير ذلك استدل به المتكلمون والحكماء على وجوب معرفة على وجوب المعرفة وعلى وجوب شكر المنعم وغير ذلك، وقد حرروه وقرروه في محله، وأشار إليه الشيخ في كتاب العدة الشيخ الطوسي، وذكروا أن العقلاء مطبقون على أن يحتمل كونه طعاما وكونه سما يتعين اجتنابه، ومن أقدم على تناوله أجمعوا على ذمه. أنا أحتمل كون طعام وأحتمل كون سم، فبالتالي إذا كان سما فأنا أتضرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر، وبالتالي يجب علي اجتنابه. ليش اجتنابه؟ لأنه من باب دفع الضرر المحتمل. هذا كلام الحر العاملي. المصنف عنده تعليقه على كلام الحر العاملي. المصنف قال لا يخفى أن مراده كما هو مراد جملة من الذين أخبروا عن إطباق العقلاء على القاعدة بيان ثبوتها عقلا لا عقلائيا. فالمصنف يقول صحيح بعض الأعلام قد تجدون في عبائرهم بأنه يذكرون العقلاء، ولكن مرادهم من إطباق العقلاء على القاعدة مرادهم ثبوت عقلا، لأن هذا الأمر دارج في تعبيراتهم، في تعبيرات المتأخرين بعد زمن المحقق الأصفهاني. فعندما يعبرون العقلاء مرادهم من العقلاء العقل. فأخاف واحد يقول إحنا جاي نتكلم عن هذه القاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وليس عقلائيا، وهنالك فرق بين ما إذا كان الوجوب عقليا أو عقلائيا، وسيمر إن شاء الله الإشارة إلى هذه النقطة وما هو الفرق بين الدليل حينما يكون عقليا وبين الدليل حينما يكون عقلائيا. فالمصنف يقول أخاف تجدون في عبائر المتأخرين كلمة العقلاء كما في كلام الحر العاملي عندما قال بأنه ذكر العقلاء، قال المراد من العقلاء يعني العقل، فهذا أدارج عندهم. قال لا يخفى أن مراده كما هو مراد جملة من الذين أخبروا عن إطباق العقلاء على القاعدة بيان ثبوتها عقلا لا عقلائيا، كما هو دارج في تعبيرات المتأخرين بعد زمن المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. ولهذا قال الحر في موضع آخر من كتابه: إن دفع الضرر واجب عقلا فإن العقلاء يذمون تاركه. وهذا شنو؟ هذا ينبع على أن المراد تعبير بالعقلاء هو العقل. يذمون تاركه كما إذا شك أحد في شيء أنه غذاء أو سم قاتل فتناوله، فإن كل عاقل يذمه، يذم هذا المتناول للأكل. القول السادس للفاضل الهندي رحمة الله عليه: يجب الدفاع عن النفس والحريم بما استطاع ولا يجوز الاستسلام. ليش؟ لوجوب دفع الضرر عقلا، هذا واضح لا إعادة فيه. القول السابع للشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، قال ما عن الحاجبي، راح ينقل كلام الحاجبي، قال ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى يا كبرى، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتحبيح العقليين احتياط مستحسن لا واجب. فقالوا دفع الضرر المظنون ليس بواجب، وإنما هو داخل تحت قاعدة التحسين والتقبيح، هو حسن، يعني دفع الضرر عن النفس أو عن نفسه أو عن ما يحوط به ومما يهمه أمره، هذا حسن وليس بواجب، فجعلوها تحت قاعدة التحسين والتقبيح. الشيخ الأعظم أجاب قال هذا فاسد. ليش شيخنا بيّن؟ لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه، ولذا استدل به المتكلمون في وجوب شكر المنعم. ليش يجب شكر المنعم؟ لدفع الضرر المحتمل، لأني إذا لم أشكره على إعطائه للنعمة أنا أحتمل بأني أتضرر بعدم الشكر، وبالتالي يجي العقل يقول لي يجب دفع هذا الضرر، دفع هذا الضرر بمن يتحقق بوجوب الشكر. ولذا استدل به المتكلمون في وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى وجوب معرفة الله تعالى، هذا بينا أيضا بأن الشكر لا يتأتى إلا بعد المعرفة، ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة ولم يكن لله على غير الناظر حجة. المصنف أيضا على أقول: ومراده أن الوجوب مدرك عقلي كما نبهنا في التعليق على عبارة الحور. ولهذا قال رحمه الله في مطارح الأنظار: والعقل وإن كان مستقلا في لزوم دفع الضرر ولو كان دنيويا، وقال حكم العقل بوجوب دفع الضرر ولو في صورة الشك مما لا يعارضه شيء. فقال صحيح، رد على الحاجبي الشيخ الأعظم رحمة الله عليه استعمل عبارة العقلاء، لكن يقول مع ذلك مراد من العقلاء أي حكم العقل، والذي يؤيد ذلك هو ما قاله في كتابه مطارحات الأنظار. هذا القول السابع. القول الثامن للميرزا الأشتياني رحمة الله عليه، قال: لا إشكال في حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي، وهو العقاب وهو المناط في حكمه في موارد كثيرة، مثل النظر في معجزة من يدعي النبوة والفحص عن الحكم في موارد احتمال وجوده في الشبهات الحكمية ووجوب الاحتياط. يجب عليه الفحص، ليش يجب عليه الفحص؟ لدفع الضرر. ووجوب الاحتياط في صورة الشك في المكلف به، في موارد اشتباه الحكم أو الموضوع كما في الشبهة المحصورة إلى غير ذلك. نحن ما يهمنا كل هذا، هذا بتفاصيل، هذا بعض في قضية النظر في معجزة من يدعي النبوة، هذا بكلام. وكذلك الفحص عن الحكم في موارد الاحتمال في الشبهات الحكمية، وجوب الاحتياط، هذا يبحث في علم الأصول، نحن لا نتطرق إليه في هذا الكتاب. نعم، ما نريد الإشارة إليه أن المحقق الأشتياني الميرزا الأشتياني قال بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي، فهو يقول وينص على هذه القاعدة. القول التاسع، القول التاسع هو للمرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، قال إن المقصرة في تحصيل المعرفة في الأحكام الشرعية، واحد عند تقصير في معرفة الأحكام الشرعية معاقب على تقدير مصادفته الحرام واقعا. زين، فإذا صادف الحرام واقعا يكون شنو؟ يكون معاقبا. افرض شخص لم يتعلم الأحكام الشرعية وشك، لم يتعلم الأحكام الشرعية وعرضت له مسألة فقام بفعل معين، وهذا الفعل مالته صادف الحرمة الواقعية، يعني هو حرام واقعا، ويجب عليه تحصيل العلم والمعرفة قبل ذلك بمجرد الاحتمال، احتمال الابتلاء بها بحسب العادة، بأنه شنو؟ أنا أحتمل أنني أبتلي، أفرض بمسألة الصيد، فيجب تعلمها بحسب العادة أو لا يجب؟ يجب تعلمها حتى ولو على نحو الاحتمال. ثم إن هذا الوجوب حكم عقلي، هاي يجب عليه معرفة الأحكام الشرعية، يجب عليه تحصيل المعرفة. هذا الوجوب شنو؟ سيد الخوي قال هذا الوجوب وجوب عقلي. ليش وجوب عقلي؟ قال وجوب عقلي من جهة دفع الضرر والعقاب المحتمل، والعقاب المحتمل. قال إن المقصرة في تحصيل المعرفة في الأحكام الشرعية معاقب على تقدير مصادفته الحرام واقع، ويجب عليه تحصيل العلم والمعرفة قبل ذلك بمجرد احتمال الابتلاء بها بحسب العادة، ثم إن هذا الوجوب حكم عقلي من جهة دفع الضرر والعقاب المحتمل. هذه النظرية الأولى، حيث أنه قد نص مجموعة من الأعلام على وجوب هذه القاعدة، وهذا الوجوب وجوبا عقليا، توجد في قبال هذه النظرية نظريات أخرى، توجد نظريتان بالأحرى. النظرية الأولى ذهب إلى أن دفع الضرر المحتمل واجب، ولكن وجوبه ليس وجوبا عقليا، وإنما وجوبه وجوبا عقلائيا. والنظرية الثانية من هذه النظريات أيضا ذهبت إلى الوجوب، لكن هذا وجوب لا عقلي ولا عقلائي، وإنما هذا الوجوب وجوب فطري. هذا ما سيأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.